المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته الأعظم المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، نبتدئ ونستهل الليلة عود، نسأل الله أن يكون عودا حميدا إلى بداية المجتهد. وغدا سيكون الاختبار الشفوي لبناء الملكة الفقهية في كتاب الاختلاف في القواعد الأصولية أيضا، أو أدلة القواعد الأصولية وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية. سنبتدئ بمسألة، يعني أكون المسألة لن نطول فيها، نبتدئ بمسألة وقفنا عندها وهي الكلام على الأسعار. كنا وقفنا عندها، نعم، الكلام على المسألة السادسة، والوضوء بنبيذ التمر في السفر. السفر قبلها كان الكلام على أسعار الطهر والاختلاف في أسعار الطهر. وهذه المسألة هي أصل المسألة على الكلام بالاختلاف بين العلماء في الطهر، الوضوء بفضل طهور المرأة، الوضوء بفضل وضوء المرأة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في أسعار الطهر على خمسة أقوال، فذهب قوم إلى أن أسعار الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك والشافعي وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب قوم آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بصور المرأة. وطبعا هذه المسألة قد نقل فيها الإمام النووي الاتفاق أنه يجوز التوضؤ بفضل طهور المرأة والعكس، أن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. هذه المسألة وإن نقل فيها الإمام النووي الاتفاق، الاختلاف فيها واقع بين العلماء، سنبينه إن شاء الله. أيضا نبين حديثيا كيف ينظر العلماء في الأحاديث التي ظاهرها التعارض، كيف التعامل معها، ثم نستريح بعض الوقت، ثم بعد ذلك الفتاوى بإذن الله تعالى. قال: ذهب أخرون أنه لا يجوز للرجل أن تطهر بصور المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بصور الرجل. وذهب أخرون أنه لا يجوز للرجل أن تطهر بصور المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. وذهب أخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا. وقال قوم: لا يجوز وإن شرع معا، وهو مذهب الإمام أحمد. طبعا الإمام أحمد أصلا عنده إذا خلت بهذا الماء، عنده في هذا الباب يقول إذا خلت المرأة بهذا الماء، قال: وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار. أحد هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأزواجه من إناء واحد. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول له ابقي لي ابقي لي، ويقول لي ابقي لي ابقي لي. عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وبياكم جميعا. والحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ماء، فقالت: يا رسول الله، يعني أنا اغتسلت منه، كنت جنبا. قال: سبحان الله، الماء لا يجنب. واغتسل بفضل طهور ميمونة. هذا حديث فاصل في النزاع في هذه المسألة. يا رب اهدينا واهديكم أبا بكر. القول الثالث في ذلك حديث الحكم الغفاري، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وحديث حسن، أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. هذا حسنه كثير من العلماء وضعفه كثير. الخطاب أيضا ينقل تضعيفه عن العلماء، وعن أحمد أيضا التضعيف. الرابع حديث عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا. وشرع المصنف هنا يبين الكلام في الاختلاف، اختلاف المذاهب عند العلماء. طبعا هذا الحديث ظاهرة التعارض. اعلم أخي الكريم، عندك قاعدة أو ضابط، عندما تأتي بحديث يعني ظاهرها التعارض، أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس، ظاهرها التعارض، فيكون هناك مناحي شتى في النظر إلى هذه المسألة التي ظاهرها التعارض. فترى من بعض العلماء من يرى بالجمع، يقول بالجمع بين المتعارضين، وهذا هو أصل الأصول عند العلماء المحققين. لما أولا لأن هذه الأحاديث خرجت من مشكات واحدة ولا يمكن أن تتعارض ولا يمكن أن تختلف. ليه؟ لأنها من الله جل وعلا، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك كان ابن خزيمة يقول ائتوني بأي حديث ترونه معارضا لحديث آخر إلا جمعت لكم بينهم. وهذا فعل المحققين من أهل العلم لعموم قول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك القاعدة عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ووجوه الجمع قد تختلف، قد تختلف، قد يكون الجمع بما يعني حمل العام على 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 الخاص، أو تختلف أيضا في وجوه الجمع أن تكون الدائرة مختلفة عن الدائرة، وصرف النهي للكراهة أو صرف الأمر للاستحباب، يعني لها وجوه كثيرة في وجوه الجمع. لكن في القاعدة العامة هو النظر إلى المتعارضين أو ظاهرهما التعارض الجمع. الأمر الثاني أنه قد يكون هناك قوة في بعض الأدلة أقوى من أدلة أخرى فيذهبون إلى الترجيح. هذا النظر الثاني لنظر العلماء. الثالث هو أنهم إذا ثبت عندهم التوقيت والتاريخ ينظرون إلى النسخ. وطبعا مذهب العلماء المحققين كما قلت هو العمل بجميع الأدلة، العمل بجميع الأدلة عامة. دعنا نرى اختلاف العلماء في هذا الباب ثم ألخص لكم المسألة وما الراجح فيها، وهل ما قاله النووي باتفاق العلماء جواز الأمرين، يعني الجواز على الأمرين، يعني إذا توضأ بفضل المرأة أو توضأت بفضل الرجل أن هذا على جواز، هذا سنبينه إن شاء الله تعالى. نعم، إذن هنا ذهب بعض العلماء إلى الترجيح فرجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه على أنها على حديث النهي. فالأحاديث هذه أقوى. أن عائشة رضي الله عنها رضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأقول له ابقري وتختلف يدي ويده وتساقط الماء من يدها، فتقول له ابقري ويقول ابقري. فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وجواز وضوء أيضا المرأة بفضل وضوء الرجل. فقالوا هنا الجمع في هذا الباب أو الترجيح بأنه يجوز للمرء أن يفعل ذلك، يجوز للمرء أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة أو المرأة تتوضأ بفضل وضوء الرجل. لحديث عائشة رضي الله عنها رضاها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وأيضا يعضد ذلك حديث ميمونة، فحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وطلب الماء قالت كنت جنبا اغتسلت بهذا الماء، وهذا فضل الماء لها، يعني هذا ماء هذا يعتبر نص في المسألة، لأن هذا الماء فضل عنها بعدما اغتسلت غسل الجنابة. قالت إني كنت جنبا يا رسول الله وهذا فضل مائي يعني. فقال لها سبحان الله ما لا يجنب، واغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نحى إلى الترجيح قال بذلك، وقال بأن حديث النهي عن فضل الرجل أن يغتسل بفضل المرأة أو العكس هذا الحديث لا يقاوم أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في الجنابة وأيضا حديث ميمونة، فهذه كلها في الصحاح، وهذا الحديث مختلف فيه، هذا الحديث مختلف فيه فلا يقاوم، لذلك قالوا بالترجيح. وأما من رجح العكس حديث الحكم الغفاري بأن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وحديث عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة والمرأتانها المرأة أو نهى والمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، وهذا في سنن ابن ماجه. وهنا أيضا فيه كلام للعلماء، فمنهم من أخذ بهذا بأنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة لعموم نهي النبي، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وقالوا حديثكم حديث ميمونة، وأن النبي لما قالت له إني كنت جنبا قال سبحان الله الماء لا يجنب، وأخذه وتوضأ به، قالوا هذا مبيح وهو على الأصل، وحديثنا حاضر وهو ناقل. فالترجيح لهذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن الحاضر يقدم على المبيح عند العلماء، طبعا حائطة للعبادة، الحاضر يقدم على المبيح عند العلماء حائطة للعبادة. وقالوا أيضا بأن حديثكم مثبت للأصل وحديثنا ناقل، والناقل زيادة علم، يعني حديثكم أنه توضأ بفضل المرأة هذا على الأصل، إذ الأصل الجواز، حديثنا ناقل عن هذا الأصل يقول لا يجوز، إذن مع الناقل زيادة علم فيقدم، مع الناقل زيادة علم فيقدم في هذا الباب. هذا هي هذه وجهة من قال بأن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة. نعم. وهناك من رجع حديث ابن حزم والذي يتبنى ذلك، وهو الذي يقول بأن الحاضر يقدم على المبيح ولا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي مع أزواجه في إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، فبعضهم قال إذا اغتسل معا صح ذلك، إذا اغتسل معا صح ذلك، ويستدلون على ذلك بحديثين. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن سرجس في سنن ابن ماجه وفي مسند أحمد وفي غيره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. وعضضوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان يقول ابقي لي ابقي لي، وكنت أقول ابقي لي ابقي لي. سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. فقالوا الجمع بينهما هو أنه يجوز أن يتوضأ بفضلها إن كان يغتسل معها أو يشرع معها، يشرعان معا في يغترف جميعا من إناء واحد. وهناك من ذهب بالجمع بين الحديثين، وهذا قول جماهير أهل العلم، والجمع أولى وهو الأصح. فهؤلاء جمعوا بين حديث عبد الله بن سرجس وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في إناء واحد، بعضهم قال لو قلنا بأن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة قد يغتسل بحديث ميمونة، ولو قلنا المرأة لا تغتسل بفضل الرجل فعائشة اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم واغتسلت بما يفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح في هذا الباب هو أن نقول بالجمع بين هذه الأحاديث أنه يستحب ألا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يكون الأمر على الجواز، يعني إن فعل جائز له أن يغتسل بفضل المرأة وجائز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل على الجواز، وإن كان هذا ليس المستحب لكن على الجواز، بعضهم جمع بذلك. وإن كان البعض كما قلنا كالخطابي وغيري يرى بأن الأحاديث هذه أحاديث ضعيفة، كل الأحاديث التي جاءت في النهي عن فضل الوضوء بفضل المرأة حديث الحكم بن الغفاري، الحكم الغفاري أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وحديث عبد الله بن سرجس نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن الشعب معا قالوا بأن هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة. طيب هذه المسألة فقهيا نبينها كما قلت إن كان الأمر على الجواز. قد قال بعض علمائنا بأنه يجوز. النووي نقل الاتفاق بين العلماء على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة، واستدلوا على ذلك بما جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله جميعا، وهذا حديث في البخاري، هذا حديث في البخاري، كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ولذلك قال العلماء اتفق العلماء على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس. الخلاف الذي ورد بالنهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة لحديث الحكم الغفاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، وإن كان هو جائز أيضا، يعني هذا الخلاف ورد فيه، لكن الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل لا سيما ما حدث مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قد ثبت عن ابن عمر وعن الشعبي وعن الأوزاعي المنع من غسل المرأة بفضل الرجل ورجل بفضل المرأة، ولكن نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة إن كانت حائضة. وأحمد طبعا قال إن خلت بها، وصح عن عبد الله بن سرجس بأنه وسعيد بن سيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، وقال أحمد وإسحاق لكن قيدهم بما إذا خلت به، لأن حديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمع، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت المرأة بهذا الماء، وعرض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وقول مالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء. إذن خلاصة المسألة هو أن المرأة لها باتفاق أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، المرأة باتفاق لها أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، هذا باتفاق. والخلاف الذي حدث هو الرجل يتوضأ بفضل المرأة، وحديثان يمنعان حديث أو حديث يمنعه حديث الحاكم الغفاري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، وحديث نهى أن يغتسل الرجل فضل المرأة وتغتسل المرأة فضل الرجل. هذا الحديث كما قلنا عارضه قول عائشة بأنها قالت اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ورواية الحديث قال كان يغتسل وليشرعان جميعا، وهي كانت تقول له ابقي لي، يقول لها ابقي لي. لكن كما قلت خلاصة المسألة في هذا الباب الأصل الجواز، وعدد الأصل هنا بالنسبة للرجل بفضل المرأة، لأن الخلاف كله في الرجل بفضل المرأة، لأن عائشة كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل معها وتقول ابقي لي، يقول لها ابقي لي، يبقى هذه فيها دلالة على أنها لها أن تغتسل بفضل الرجل. لكن النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سرجس أنه قال ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل إلا أن تشرع، قال يشرعان معا إلا أن يغترف معا، فهذا النهي أيضا ورد في هذا الباب على أن المرأة أيضا تغتسل بفضل الرجل. لكن كما قلت نقل الإمام النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل، والخلاف ورد في وضوء الرجل بفضل المرأة، قال أبي أحمد قال إن خلت به، ومنهم من قيد بأن تكون حائضا وفي كل صراحة لا قوة فيما يذهبون إليه. وكما قلت الخطابي قال بضعف الأحاديث، وإن قلنا بتحسين بعض المتأخرين لهذه الأحاديث فإن الجواز ظاهر جدا بأحاديث مثبتة لذلك. الحديث الأول حديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الثاني وهو مهم جدا وهو حديث ميمونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لميمونة فقال لها الماء، قالت إني كنت جنبا، ما الذي فعلت فينا هذا؟ أنا أردنا أن نبدأ الدرس هنا والفتاوى بهذا.
لما فكان شيخ الدرس هتركب، يعني
طب الآن عشان الفتاوى بس. فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لميمونة قالت له الماء الباقي المتبقي أو فضل طهور المرأة هو الآن، إني كنت جنبا، قال سبحان الله الماء لا يجنب، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فصل الأمر، هذا فصل الأمر. على كل هذا الحق أن هذا يعني هو على الجواز، وأما ما قال أحمد إذا خلت به لم يرد دليل على ذلك، فإن ميمونة قد خلت به، فإن ميمونة قد خلت به. وبعضهم قيدها بأن تكون حائضا، وهذا مذهب كثير من الصحابة، لكن أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل؟ ما هو إلا الحيطة، ما هو إلا الحيطة فقط. فالصحيح الراجح أن نقول بأن حديث ميمونة قد فصل الخطاب، هي خلت بالماء والماء فضل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا الماء لا يجنب، سبحان الله، واغتسل بالماء. ولما كان معا كانت عائشة تقول له ابق لي ابق لي، ويقول لها ابق لي ابق لي. فيكون الصحيح الراجح في هذا الباب جواز الوضوء بما فضل عن المرأة، حتى لو كانت حائضا، حتى لو كانت حائضا الحيض لا ينزل في الماء فينجسه، وهي ليست نجسة، هي ليست نجسة. ولو خلت به حتى، ما الذي فيه، ما الذي فيه لو خلت به؟ فالصحيح الراجح في هذا الباب أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة كما في حديث ميمونة، وتجوز المرأة أيضا لحديث ابن عمر، فكان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم معا. وهذه معناه أن إذا اختلفت الأيدي شرع معا، أو أن النساء أولا يتوضأن ثم يأتي الرجال بعدهن فيتوضؤون، ويكون هذا فيه أنهم توضؤوا بفضل طهور المرأة، أنهم توضؤوا بفضل طهور المرأة. هذه خلاصة المسألة فقهيا في هذا الباب، وإن كان فيها بعض الصعوبة، لكن بينا بأننا أرسينا كما أرسى المصنف قاعدة مهمة جدا، وهي العمل مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض، يكون فيها مناحي ثلاثة. المنح الأول هو كما قلنا يذهب بعضهم إلى الترجيح، إن كانت القوة ظاهرة في بعض الأدلة الأحاديث والبعض الآخر لم تكن بنفس القوة يعني أو اختلف فيها، فيرجحون قوة الإسناد والأحكام فرعا على التصحيح، أو يكون الأمر على التأخير والتقديم. ما معنى ذلك؟ يعرفون التواريخ، وابن عباس قال كانوا يأخذون بالمتأخر ثم المتأخر، يعني معنى ذلك أنهم يقولون بالنسخ المتقدم ينسخ والمتأخر يعمل به. نعم. وأولى من ذلك ما قاله المحققون، وهو النظر في هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض بالجمع، الجمع بين الروايات، وهذا الأصل لقول الله تعالى عموما، وما آتاكم، ما من الأسماء المبهمة تعم كل ما جاء النبي، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين. نقف عند هذه، وكما قلت أذكر الطلبة بأنه يوم غد الساعة 10 ستكون الاختبارات شفهية، أريد أن أنظر في الملكة الفقهية عند الطلبة على ما يعني درسوا معنا في الملكة الفقهية، هذه على ما درسوه معنا سيكون الاختبار شفهيا، فسيكون على الزوم الآن إن شاء الله. نفهم كيف الدخول إليه في صفحة ولا شوف في هذه الغرفة، وأنا أسمع الإجابات حتى يكون الأمر، حتى نرى يعني هل المجهود من مع يعني أنا ما لن أختبر، ويكون الأمر على الحفظ، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، حتى لو معهم الكتاب ومعهم ما ذكروا فيه من الكراسة التي كتبوا فيه القواعد، نعم ينظرون فيها. أنا سأسأل سؤالا أريد الترجمة الفقهية عليه فقط من الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات، حتى يكتمل لنا البناء، بناء الملكة الفقهية. ونحن في التطبيق العملي هو بنتكلم على مسائل بداية المجتهد، عايزين نرسخ لذلك. ولذلك أنا أقول بإذن الله على ما يكون الشرح شرحنا المتعنى شراء، أنا لما أشرح كتاب لا أرجع له مرة ثانية، لكن كثير من الإخوة طلب شجاع سنشرحه إن شاء الله، لكن على طريقة كما قلنا هيكون على طريقة المتقدمين، وهيكون أيضا يكون الأمر فيها هيكون فيها الأمر أيضا على المقارنة، يعني هيكون هنا الدرجة المتقدمة في دراسة مذهب بالمقارنة مع المذاهب الأخرى بإذن الله تعالى. لو في أسئلة الآن أنا أجيب عن الأسئلة، ثم يكون فيه راحة ربع ساعة